وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة متجددة في برنامجكم في رياض السنة. ويسعدني أن أكون مع أخوي الكريمين والزميلين الفاضلين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فريح البهلال الأستاذ المشارك في كلية التربية بمحافظة الزلفي تابعة لجامعة المجمعة. حياك الله يا دكتور صالح.
الله يحييكم.
وأيضا أخي الكريم الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل الأستاذ المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
حياك الله دكتور.
هذا البرنامج كما علمتم من خلال الحلقة الأولى نحاول أن نتذاكر فيه جملة من أحاديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام من خلال كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين. هذا الكتاب ابتدأ فيه المؤلف رحمه الله بباب وهو قوله رحمه الله باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، ثم ذكر تحت هذا الباب ثلاث آيات وجملة من الأحاديث. نحاول من خلال هذا اللقاء بإذن الله تعالى أن نسلط الضوء على جملة من المعاني التي قصدها المصنف رحمه الله تعالى من خلال ذكره لهذه الآيات والأحاديث. لكن بداية لو أردنا أن نستفتح الحديث معكم يا دكتور صالح، ما الذي يمكن أن يشي به ابتداء المؤلف رحمه الله بهذا الباب الذي لم يقتصر فيه مثلا على قوله باب الإخلاص مثلا، بل فصل فيه هذا التفصيل الذي يشير إلى شيء لعل له صلة بما أشرنا إليه في الحلقة الماضية مما يتعلق بحياة هذا الإمام الجليل ويعني حضور جانب النية وغير ذلك من المعاني؟ فهو حينما يقول مثلا باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، قد يقول قائل لماذا لم يكتف النووي مثلا رحمه الله بقوله باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال مثلا؟ تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا شك أن عنوانة الإمام النووي لهذا الباب بهذه الترجمة الطويلة يعطينا وصفا لنفس هذا الإمام رحمه الله تعالى في مسألة حضور النية، وأنه يعيشها في طيلة يومه.
الله أكبر.
وما ذكر في الحلقة الماضية في هذا القبول لهذا العالم والقبول لمؤلفاته هو من أسباب التي ذكرها أهل العلم وسبقا ذكرناها في إخلاص نيته وحسن طويته، وهذا يعطي درسا لمن قرأ هذا الكتاب أن النية هي عليها أساس العمل، فمن أراد العلم والنبوغ فيه فعليه بإخلاص النية فتم العلم، ومن أراد قبول العمل فعليه بالنية فتم قبول العمل. فهذه النية لابد الإنسان أن يعالجها لأنها تتفلت عليه، ولأهميتها قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فهي تحتاج إلى اجتهاد بالغ. ولذا كما قال عبد الله المبارك رحمه الله تعالى رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغيره النية. وهذا له مثالان حاضران في السنة، العمل الصغير الذي كبرته النية مثال البغي من بني إسرائيل التي وجدت كلبا يلهث من العطش، فوجد فقالت إن هذا قد بلغ به العطش
أن يأكل الثرى.
نعم، أن يأكل الثرى، حتى في بعض الألفاظ الحديث يدلع لسانه من شدة العطش، فنزعت خفها ونزلت البئر ثم ملأت هذا الخف ماء وسقت فغفر الله لها.
لم يعلم عمل صغير إلا من
عمل صغير. نعم، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها، ولكن نظر لما قام في قلبها من الإخلاص، عمل لم يستغرق ولا دقيقة ربما، ولكنه غفر لما صاحبه من النية والإخلاص. ومثال العمل الكبير صغرته النية قصة الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. والحديث أصله في مسلم ومعروف، طيب. قارئ وكريم ومجاهد سبيل الله، ولكن كلها أعمالهم لم تخص الله فكانت وبال على صاحبها والعياذ بالله.
دكتور عبد الرحمن، الآن الشيخ النووي رحمه الله قال جميع الأعمال والأقوال والأحوال، لو قال قائل إيش الفرق بين الأعمال الأقوال الأحوال؟ قال البارزة والخفية.
الحقيقة أن هذه لفتة جميلة من الإمام النووي رحمه الله تعالى، إن المسألة النية ليست مسألة مرتبطة بالعبادات فقط كما يظنه الكثير من الناس. يظن الكثير من الناس أنه إذا قيل النية فالمراد أن تخلص النية في العبادات. أراد الإمام النووي رحمه الله الإشارة إلى أن موضوع النية أوسع وأكبر، النية في كل شيء. ولهذا أستحضر يعني في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على فرسك، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
نعم.
أعظم من هذه كلها.
نعم.
لأن إذا احتسب الإنسان في النية، السلف رحمهم الله كانوا نموذجا رفيعا في استحضار النية في كل شيء، في كل العبادات. نعم. في كلمة الإمام أحمد رحمه الله يقول: ينبغي لكل عامل عملا أن يقدم له بنية. وكان هو رحمه الله تعالى يوصي بهذا كثيرا، كما أوصى ابن عبد الله،
يعني يستحضر النية، يقصد
يعني هو يستحضر ويوصي،
ليس المقصود أنه يتلفظ أو شيء من هذا القبيل،
ليس المقصود هذا، إنما المقصود الاستحضار يعني في قلبه. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لابنه: يا بني انوي الخير فأنت بخير ما نويت الخير. كلمة عظيمة: يا بني انوي
الخير حتى ولو لم يتيسر لك الفعل.
نعم.
فأنت بخير الخير ما نويت الخير، عمل صالح.
كذلك الإمام زبيد اليامي من الأئمة المشاهير في معالجة النفس وتربيتها على مثل هذه المعاني العظيمة، كان يقول: إني أحب أن أحتسب في كل شيء حتى في نومي وطعامي. وأعظم من هذا كلام الإمام معاذ رضي الله، كلام معاذ رضي الله تعالى عنه، كما
في نومي
أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة.
في بضع أحدكم صدقة. يعني
إذن هل هذا يعني يفسر لنا معنى كلمة الأحوال؟ يعني أن النية ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بمجرد أن أقول قولا أو أن أعمل عملا، لا، بل أحيانا السكوت، أحيانا الكف، أحيانا يمر بك حال معينة لا يطلع عليك إلا الله عز وجل، قد تكون سكت، قد تكون جرعة من غضب، قد تكون آثرت نفسك على شيء والناس لا يعلمون بذلك. هذه لعل
يعني أن تحتسب الله في هذا
بمثل هذه الأقوال الأحوال. يعني أحيانا الإنسان يسير على سمت معين، أحيانا ربما نام. شوف النوم يعني قد يكون شيئا فطريا، مثل ما تفضل الدكتور صالح إشارة إلى حديث: وفي بضع أحدكم صدقة، قد يأتي شيئا فطريا لكنه مع الاحتساب يعظم بذلك يعني أجر الإنسان وثوابه. ربما أيضا لو أردنا أن ندخل من خلال الآيات الكريمة التي أشار لها المصنف رحمه الله في: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره. وكذلك أيضا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ولعل هذه أقرب الآيات التي توضح معنى الأحوال. أحيانا الإنسان مجرد يعني حركة القلب، عمل القلب، هذا من الأحوال التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. يعني ربما أحيانا كما يذكرون في ترجمة أحد المتقدمين أنه كان أحدهم في ليلة شاتية بقي يدف قدمي والده بماء دافئ والليلة باردة، وأخوه الآخر قائم يصلي. الآن لو أردنا أن نحكم على هذا العمل بالمقاييس الظاهرة لقلنا إن الذي كان يقوم يصلي إيش
أفضل،
لأن هذه عبادة وركوع سجود إلى آخره. لكن انظر إلى فقه هذا الأخ، قال: ما أنا أو لا أحب أن تكون ليلتي التي بقيت فيها أدفئ قدمي والدي بالماء الدافئ في هذه الليلة الشاتية، ما أحب أن ليلتي هذه بليلة أخي التي قام فيها يصلي. وإن كان كلاهما على خير، لكن هذا يظهر فيه فقه، ماذا فقه هؤلاء في معرفة تفاوض الأعمال، أنها ليست بمجرد إيش، بمجرد الصورة، وإنما بما يصحبها من العمل، بما يصحبها من الإخلاص والنية.
في كلمة يعني لأحد السلف يقول: إني لا أحتسب في كل شيء حتى في الخروج للكناسة. كناسة يعني المزبلة.
الله.
فهم يحتسبون حتى في الأمور التافهة التي ما نظن أن بها أجر. يعني هو يقول حتى في مثل هذا إني يعني أذهب بالأذى إلى القمامة وخلص منها أخواني المسلمين، هذه عبادة.
جميل.
استشعار هذا المعاني العظيمة الحقيقة حاضر عند السلف.
حديث النية الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله، حديث عمر مشهور، حديث عمر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. كيف، وهو الحديث متفق عليه، كيف نستطيع أن أيضا أن نجعل هذا الحديث أو يعني ما الذي يمكن أن يقال عن هذا الحديث يا مصعب في من جهات؟ أولا من جهة شرفه وفضله وعناية الأمة به، ومن جهة تطبيقه على ما نحن بصدده من قضية الأحوال، تفاوت الصور، العمل الواحد أحيانا قد تكون صورة واحدة لكن منزلته عند الله عز وجل تتفاوت بسبب تفاوت النية.
هذا الحديث له الأهمية بمكان قد تكلم عليه العلم قديما وحديثا، وذكروا بأنه يعدل ثلث العلم.
واو.
بل قال بعضهم بأنه حقيق بأن يثبت في أول كل باب لما فيه من التذكير في أمر النية، ولم يخلو
ثلث العلم. على شيء دكتور، يعني ثلث العلم، بعضهم يقول نصف العلم. لو أردنا نوضح للمشاهد الكريم ما المقصود بثلث العلم أو نصف العلم مثلا، لو أردنا نوضح يعني مرادهم.
هم إذا جمعوا له الحديث الأخرى.
أيوة
نعم
تمام.
حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد.
أيوة
نعم
نعم.
والحديث الآخر
النعمان
بن بشير في الحلال بين والحرام بين، قالوا هذه ثلاثة، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص بحسب ما يذكر.
نعم. وفقط أردنا أن نوضح يعني مرادهم بنصف العلم وثلث العلم.
نعم. ولم يخلو كتاب مصنف من الحديث المسندة القديمة من هذا الحديث سوى موطأ مالك بن أنس، فإنه خال من هذا الحديث إلا في رواية محمد بن الحسن عليه رحمة الله.
إذن لم يخلو منه
إلا في هذه الرواية.
أينا.
أما الروايات الأخرى
كثيرة لم يخلو منه في المقدمة في الأول، يعني
كيف
في الأول يعني لم يفتتح به.
لا
تقصد،
لا هو موجود في رواية محمد بن الحسن،
لم يروى أصلا في الموطأ.
لم يروى
في رواية محمد بن الحسن. فإذا ثبت في رواية محمد بن الحسن
إذا فهو موجود في الموطأ في رواية محمد بن الحسن،
سلم الموطأ أيضا.
نعم هو موجود.
نعم تفضل.
وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما عمله بالنيات، يبين لنا بأن العمل إنما يرفعه ويخفضه النية. فإنك تجد المصليين يصليان أقدامهما إلى بعض وما بينهما من الأجر والقبول كما بين السماء والأرض، وتجد الطلاب في مدارسهم يذهبون للكلية جميعا ويجلسون في قاعة واحدة والكراسي بجانب بعض، وتجد أن ما بينهم من الأجور ما الله به عليم كما بين السماء والأرض، وتجد هذا ينام ويؤجر، وهذا ينام ولا يؤجر، وهذا ينام ويؤجر، هذا ينام ويؤجر، هذا كله بحسب
الذهاب إلى الوظيفة. أيضا دكتور
الذهاب
يعني كثير الناس مرتبط بالوظيفة،
كل الأعمال هذه داخلة فيها كل ما يعالجه الناس.
يعني الحديث الآن لو أردنا أن نستفيد من الصورتين التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب يا ياسر، كيف نستطيع المعنى الجميل اللي لفت لي الدكتور؟ قضية اثنين يذهبون في الدوام، يذهبون إلى الدراسة في الكلية أو حتى عند الشيخ في المسجد، أو حتى يحضرون درس من الدروس في مثل هذه البرامج المباركة التي تقدم عبر هذه الشاشة وغيرها من الشاشات المفيدة والنافعة. تجد اثنان جلسان، أحدهما ربما جلس للتسلية ولتقطيع الوقت، وآخر لا، ربما جلس ومعه كتاب ومعه شيء من هذا القبيل. كيف نستفيد من الصورتين اللتين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هي هجرة، هذا هاجر وهذا هاجر، كيف نستطيع نستفيد منهما في واقعنا؟
الحقيقة الكلام على هذا طويل، وكلام أهل العلم على هذا الحديث كلام يطول، لكن من أهم ما نستفيد يعني من هذا الحديث فيما يتعلق بالنية يعني أنها تنقسم إلى قسمين كما يقول أهل العلم. القسم الأول نية العمل، والقسم الثاني نية المعمول له. أما بالنسبة للقسم الأول فيندرج تحتها صور كثيرة، من هذه الصور نية التفريق بين العادات والعبادات، بمعنى أنه الواقع عند كثير من الناس أنهم يفرقون بين العادات والعبادات، فيحتسبون النية في العبادات دون العادات. والصواب والحق والذي يدل عليه الحديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف وإليه يشير الإمام النووي رحمه الله، أنه كما تحتسب في العبادات احتسب في العادات لتكون هذه العادات عبادات.
تمام.
ويندرج أيضا تحت يعني هذا القسم التفريق بين العبادات فيما بينها، التفريق
بين الفرض والنفل.
نعم. يعني الفريضة والنافلة،
النوافل نفسها، الفرائض نفسها.
وكذلك
وهذا قد يكون ظاهرا بالنسبة للناس، من يبدو لي ليس المعنى الأول الذي أشرت إليه.
نعم.
ربما يكون
حظاً
أو تقول بأنه ربما يكون الإشارة إليه أكثر، لأنه هو الذي قد يخفى وهو الذي قد يعني يغيب، لأنه بعض الناس أحيانا في زحمة الحاجة الدنيوية والفطرية يقول أنا رايح للدوام، رايح هذه مصدر رزق، لكن لو استصحب مع هذه النية نية أخرى وهي قضية أني أكف نفسي مثلا عن سؤال الناس. صحيح. أني أسعى في رزق والدي، أسعى في رزق زوجتي، في رزق أولادي، في الحديث الذي أشرت
إليه أيضا خدمة المسلمين في وظيفته هذا من أعظم.
أنا أتمنى يعني أن تسلط الضوء يا دكتور عبد الرحمن على هذا المعنى الحقيقة، لأنه الآن كثير من الناس قد يعني يفوت على نفسه أجورا عظيمة مع أنه بادل بادل. فلو
يعني لهذا يمكن أن نقول، يمكن نقول الدكتور إنه هذه الوظيفة وهذا العمل اللي تعمله قد يكون هو طريقك إلى الجنة.
الله أكبر.
بالنية الصالحة قد يكتب الله تعالى لك رضا في الدنيا والآخرة ويسعدك بهذه النية، وربما يكون أفضل من الصلاة اللي هي المقصود الصلاة النافلة.
تمام.
فهذا المعنى الحقيقة عظيم، ويحتاج إلى أول شيء علم وفقه نفس، ثانيا يحتاج إلى معالجة دائمة
ومتابعة
واستحضار دائم. هذا الذي يعني ظهر لنا من حال السلف والإمام النووي خاصة كما تبين في الحلقة الماضية، إنه كان هذا ديدا عندهم، استحضار النية ومعالجة النية، وأيضا أن يكون الإنسان ليلا ونهارا هذا هم عنده، يجتهد في تحقيق ذلك قدر المستطاع.
طيب
ولهذا أنا ذكرت قبل قليل يعني القسم الأول عشان نربط الموضوع، اللي هو نية العمل، والثاني نية المعمول له، اللي هو هذا نتحدث عنه
المحك،
اللي هو النية يعني هذا الباب
المعمول له البوابة سبحانه وتعالى.
نعم، يعني هي بوابة كبيرة لخيرات الدنيا والآخرة.
الله أكبر.
ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول النية سر العبودية، وهي من العمل بمنزلة الروح من الجسد، بمنزلة الروح من الجسد،
ودخل الجسد من روح
لا قيمة له. حتى يقول رحمه الله إن هي رأس الأمر وأساسه وقائده، ويعني أنا رأيت أنه الإمام القيم رحمه الله أحسن من تكلم في هذا
الإشفاق.
وقال أيضا يعني من مدارج في هذا الباب، في المدارج وفي الزاد وفي عدد من كتبه رحمه الله، وقال أنه هي سر التوفيق، وبها يستجلب التوفيق في الدنيا والآخرة، وبعدمها يكون الحرمان، وبها يتفاوت الناس في الدنيا والآخرة. فالحقيقة نستطيع أن نلخص هذا أن بوابة التوفيق النية هي بوابة التوفيق وسعادة الدارين.
طيب الصورة يا
هنا عفنا دكتور، هي مسألة حاضرة عندنا وهي الآن تشيع عند الناس، وهي مسألة الاتيان بحاجات البيت كما ذكر الدكتور عبد الرحمن في مسألة النفقة، وأنها أفضل النفقات كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي مرتبطة بالنية. فهناك شخص يأتي بحاجات البيت وهو طيبة بها نفسه ويقدمها للبيت، ويرى أن هذا الشيء من الواجبات عليه والنفقة، فهنا يؤجر. وشخص آخر يأتي بها وأنتم أشغلتوني ودائما
كثرتوا
وحقتونا. نعم. من ناحية هذا من الكلام فهذا لا يؤجر، وذلك نص في الحديث اللي ورد صحيح البخاري، والنفقة ينفقها على أهل يحتسبها. نعم. في مسألة الاحتساب فالعمل واحد، ولكن انظر إلى
أذكر موقف طريف يعني حصل في هذا، لما تعرفون في بداية الدراسة الفترة الماضية وافقت أنه في نهاية الإجازة، وفي الغالب نهاية الإجازة تكون إيش الديوب فارغة أو شبه فارغة عند عموم الناس، استهلكت في الذهاب والإياب والسفر وإلى آخره. فكنت كتبت تغريدة في تويتر وقلت أيها الأب، وأنت ذاهب تشتري أغراض الدراسة احتسب. ثم ذكرت له حديث أبي مسعود المتفق عليه، لا إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كتبت له صدقة. والله يا إخوان أنا ما توقعت هذا، وجدت تفاعل من خلال الردود الموجودة في المداخلات، قال واحد والله يوسع صدرك، والثاني قال الله يبشرك بالخير، يعني يقول حنا دافعين لك. فتغيب عنا أحيانا هذه المعاني. إذا هذا الحديث الحقيقة حديث عمر رضي الله عنه وما دار في فلكه هو في الحقيقة حديث نحتاج أن نجدد نحن يعني عموم المسلمين إلى نجدد النية كما تفضلتم قبل قليل في المحات الجميلة عن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. طيب هل هناك صور متكررة يوميا؟ يعني مثلا قلنا الموظف يذهب إلى الدوام، أشرت يا دكتور صالح وأتمنى أنك الآن أيضا تطعمها بشيء من التوجيه للإخوة الطلاب. الآن عندنا مئات الآلاف الذين يذهبون سواء للكليات الثانويات حتى الطلاب المتوسطة يعني بل حتى الابتدائي، ألا يحسن بالأب والأم وهم يودعون أبنائهم وبناتهم وهم ذاهبون إلى المدارس أن يذكرهم بهذا المعنى؟
بلا شك، والنية أقول كما أنها مطالب بها الشخص بنفسه أن يذكر بها الآخرين فينشأ على هذا الأمر. وهي مسألة يعني تذكر، مسألة الآن إذا ذكر موضوع التوبة وجاء به الوعاظ والخطبة وتكلم عن التوبة، تجد أن كثيرا من المستمعين لا يتبادر إلى ذهنه في مسألة التوبة إلا التوبة من الكبائر
أو التوبة من المجرمون مثلا.
مسألة التوبة في تصحيح النية، هل يتبادر إلى الواحد منا إذا جاءت مسألة التوبة والكلام عليها تأتي مسألة إني أصح نيتي؟ كم مرة مثلا تكلمت بكلمة أو صليت وجاءها ما يشوبها أو نحو ذلك؟ التوبة من هذا الأمر، لأن مسألة النية هي أهم أعمال القلوب وأهم من أعمال الجوارح، فكونك تصح نيتك أهم من أن تترك الذنب الذي عملته بجوارحك. فهذا الملحظ الذي من الأفضل أن يشاع ويذاع بيننا في
جميل. يعني الآن أذكر مر بي في ترجمة أظن سفيان الثوري رحمه الله، كانت تقول له أمه يا بني إذا كتبت 10 أحاديث، شوف تلاحظ في موضوع العمل موضوع النية، تجهزه لمجلس الحديث قبيل الفجر، وربما ذكرت هذه عن الإمام أحمد رحمه الله وغير من الأئمة. انظر كيف نحن نريد أن نصير رسالة يعني لأنفسنا نحو ولإخوان المشاهدين والمشاهدات، عندما نودع أبناءنا الصغار لا تقول هذا لا يفقه هذا الموضوع، لا، قل له لماذا تريد أن تدرس يا بني؟ لماذا تتعلم؟ فقط لأجل الشهادة؟ لأجل الوظيفة؟ رزقك مقفول ومنتهي، لكن لماذا لا تنوي بدراستك أن تكون لله؟ فكانت أم سفيان أو أم الإمام أحمد تقول له يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فأعرض عملك عليها، فإن رأيت نفسك تعمل بها فاستمر وإلا فلا تتعب نفسك. فهي تشير له إلى قضية ماذا؟ أنه ليس لا يكون غرضك من طلب العلم والذهاب في هذه، خصوصا أن سوق الحديث في تلك الفترة كان يعني كانت سوقا رائجة، وكان الذي يعرف بالدوات والقلم وبالرحلة في طلب الحديث كان مبجلا ومعظما في الناس، فربما شاب هذه شيء من ماذا؟ من الشوائب. فكانت أمه تريد أن تلفت نظره إلى هذا المعنى. فأنا أقول يعني حبذا لو تواصينا بهذا وتعاهدنا أبناءنا ولو كانوا صغارا بالابتدائية
قضية ثانوي. أقول دكتور الله يحفظكم، السؤال اللي يسأله الطلاب ويقولون الآن نحن ندرس ونطلب العلم إذا جاءت حقيقة لأجل وظيفة، هل هذا يعكر على المنية؟ نريد أن نتناقش في هذا الموضوع.
لو تفضل أبو ياسر.
أنا أذكر فتوى لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني سئل عن نفس المسألة هذه، السائل يقول للشيخ الله يرحمه يقول إني أنا أدرس ليس بنية العلم، ولكن أدرس في الجامعة بنية إني أعف نفسي وأحصل على وظيفة، هكذا السؤال. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى، شوف جواب العالم الفقيه، إنه إذا أحسنت النية في هذه الوظيفة فأنت مأجور من خلال إعفاف نفسك، من خلال إعفاف أهل بيتك، من خلال الإحسان إلى الناس، من خلال هذه الوظيفة
سد الثغرة،
سد هذه الثغرة العظيمة. حتى الإنسان اللي في وظيفة يعني بسيطة ودنيئة ربما أنه يقلب النية إلى أن تكون هذه الوظيفة أفضل عمل يرجوه عند الله سبحانه وتعالى.
وأنا أيضا سمعت مرة يسأل عن أحد الأخوة يقول أنا أريد أن ألتزم بوظيفة الإمامة في المسجد واحد في المأذنة وكذا، فقال إذا كنت قصدت بذلك أن تكون معينة لك على الالتزام بالمسجد ولو تبع ذلك وجود مكافأة أو شيء من هذا القبيل فهذه نية صالحة. وهنا الحقيقة يعني سؤالك يا دكتور أثار نقطة مهمة جدا، إن هناك بعض الإخوة أحيانا قد يقرأ في بعض كتابات العلماء الذين اعتنوا بجانب ما يسمى بالسلوك وشيء من هذا القبيل، فدخلوا في قضايا دقيقة جدا وتفاصيل في النوايا، فيقرأها بعض الطلاب خصوصا المبتدئين ممن لم يحصل عندهم بعد تمييز ولم يصل بعودهم في العلم، فربما فتحت لهم أبواب من الوساوس ودخلوا في متاهات.
نعم.
وربما هم يفترضون أيضا أن كلام هذا العالم صواب لا إشكال فيه، والواقع أن موضوع النية مع أهميته وجلالته ليس هو بذات التعقيد والتدقيق والتفصيل الذي يدخل فيه بعض علماء السلوك. هذه ربما أقول يصوت الإنسان بها نفسه ويردها إلى جادة الصواب والحق إذا وجد أنها يعني مالت، لكن أن تكون هي العمدة والمعتمد الواقع أن هذا ليس بجيد ولا دقيق. موضوع النية يعني هو مهم وعظيم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يقحم نفسه في هذه التفاصيل التي تجعله أحيانا يدخل في أبواب الوسوس أحيانا من حيث لا يشعر،
لأن البعض ما يدري تحديد النية وكيفية إخلاص العمل لله. يعني أنت إذا عملت أيها الطالب، أتيت وشرح لك الأستاذ صفة الصلاة ثم ذهبت تطبقها، صليت إلى سترة، رفعت إصبعك في التشهد، هذا علامات إشارة من علائم الإخلاص بإذن الله. في المسألة ما تحتاج تكلف.
صحيح.
ثم أيضا أنا أقول مما يعزز الجانب هذا ويخفف على طالب العلم في بداية في مثل هذه المدارس النظامية أنه ربما أن تكون نية في البداية ليست خالصة، ولكن فيما بعد كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى،
دلهم هذا العلم.
نعم.
على الإخلاص.
نعم. ثم مسألة تأتينا مسألة التشريك بالنية. تشريك بالنية يعني هي مسألة تكلم عليها الفقهاء.
صحيح. في لفتة يعني في هذا الباب الحقيقة رأناه من الأهمية بمكان، أنه بحسب نيتك تعطى أيها العبد، بحسب نيتك يعطيك الله سبحانه وتعالى. أذكر أحد الأحبة والإخوة موظف عندنا في الجامعة في كلية الشريعة، حدثني بقصة مؤثرة حصلت له. يقول إني أحتسب أنا في خدمة الطلاب في الكلية، ويأتيني بعض الطلاب،
صعبة جدا،
يأتيني بعض الطلاب عندهم مشكلات ولا يعرفون يتصرفون يعني في الكلية، فأحتسب في خدمتهم. جاء إلي طالب مكسور النفس يقول عندي موضوع كذا وعجزت أتصرف ما أدري ماذا أفعل، فأخذ الأوراق، يقول لي أخذت الأوراق وسعيت في حاجة هذا الطالب حتى أنهيت الموضوع. يقول فذهبت الأيام وكنت سائرا إلى الرياض وأنا متعب وينوم، يقول سبحان الله مالت السيارة، يحدثني والله بهذه القصة، ويقول مالت السيارة واتجهت إلى الصبة، يقول فما هو يعني هي نعسة خفيفة ويسيرة، يقول ما هو إلا أن جاءني هذا الطالب الذي خدمته وأيقظني من النوم.
لا إله إلا الله.
يقول فنجاني الله تعالى من هذا الحادث اللي قد يكون أليما لأني أحتسب في خدمة الطلاب واحتسبت في خدمة هذا الطالب
المعروف.
فهذه لفتة الحقيقة مهمة، إنه بحسب نيتك يعطيك الله.
هذه في خدمة يعني الناس، فما ظنك بمن يحتسب ويخلص في بره لوالديه مثلا ويصبر على ذلك؟ قصة الرجل الذي كان يسعى على أولاده، فلما جاء يوما وجد والديه قد نام فانتظر ولم يسقي أولادهم،
كما هو من حديث رياض
سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في حلقة قادمة. أعرف ذكرتني قصة صاحبك هذا الدكتور عبد الرحمن بقصة أحد المشايخ الذين أحسبهم الله وحسيبهم من أبر الناس بوالديهم، وخصوصا أنه أدرك يعني والده قد تقدمت وفاته، لكن وفقه الله لبر والدته حتى تقدم بها السن. يقول كنت مرة رجعت من المدينة، طبعا هو يحدث بهذه القصة ولا يقول وقعت لي، لكني عرفت أنها له من خلال سياق التفاصيل. يقول رجعت من المدينة إلى القصيم، وأنا في الطريق عرض لي نفس ما عرض لصاحبك هذا، كنت مجهدا، كنت أمضيت يقول برنامج متواصل في يومين متعب ومضطر أن أعود مبكرا. يقول وأنا في الطريق سبحان الله حصلت عندي نعسة، وأثناء النعاس رأيت أمي تقول لي خذ ذات اليمين.
الله أكبر.
يقول هكذا فجأة يعني استيقظت، ثم يقول والله ليس بيني وبين أن أصطدم بالناقلة التريلة التي أمامي إلا متر أو أقل. يقول وقفت مشدوها وأنظر وإذا هي ثواني. الأعجب من هذا أنني لما وصلت إلى بيتي وجدت أن أمي تنتظرني وقالت لقد رأيت، قالت حصل لك شيء في الطريق أم لا؟ قال أبدا الحمد لله عوافي وهدأ ما بلا. قالت لا في شيء حاصل لك.
الله
ما هو؟ ألحت عليه وإذا هي قد رأت في المنام أن ولدها كاد أن يحصل له مكروه، فبكى وتأثر وحصل المقصود يعني أو حصل يعني عرف الذي حصل. الشاهد من هذا كله ونحن بصدد هذا المعنى العظيم وكلنا ننطلق من هذا الحديث الجليل حديث النية، يعني أثر النية في 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 كما تفضلتم بارك الله فيكم في رفع قيمة العمل عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حطه في الكلمة التي شرتم إليها. هل نستطيع أن ننطلق من خلال حديث ونحن ندور حول هذا الحديث، يعني رجل خرج مهاجرا لرسوله وآخر خرج مهاجرا لكن لدنيا يصيبها، هل يفهم من الحديث أن الإنسان إذا هاجر أو سافر بالمعنى آخر سافر من بلد إلى بلد من أجل تحصيل دنيا ومن ذلك أن يتزوج امرأة، هل هذا مذموم أم لا؟ هل يفهم من هذا الذم أم لا؟ دكتور صالح في الحديث
الأمور والمقاصد لا تخلو إما أن تكون لأجل الدين، فهذه ينبغي أن لا تصرف إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يصلي الإنسان إلا الله ولا يصوم إلا الله ولا يزكي إلا الله ولا يحج إلا الله. وأما المقاصد الدنيوية فإنه لا يشترط أن تكون خالصة، ولكن إذا صاحبها الإخلاص تحولت من عادة إلى عبادة. فهذا الذي ذهب إلى مدينة لكي يتزوج إذا كان مقصده الدنيوي فقط وهو تحصيل هذه المرأة يحصل مقصوده، ولكن إذا كان مثلا مقصوده في هذا الأمر هو إعفاف نفسه واستحضار النية الصالحة فإنه يؤجر عليها. وهذا مثل ما نقوله مثلا في الدراسة النظامية في الكليات الشرعية، عليكم مسؤولية عظيمة في تصحيح النية. وأما في الكليات الأخرى ككلية الطب وكلية الهندسة ونحوها من الكليات، فهذا من طلب علم دنيوية فإنه لا يطالب مثل من طلب علم الشرعي، لأن علم الشرعي عبادة. هذا العلم الدنيوي إذا صاحبته النية انقلب إلى عبادة عظيمة.
جميل. يعني هو الحديث عن أثر النية، تذكرت كلمة عظيمة لابن القيم رحمه الله، وأنا معجب بابن القيم في عموم كلامه ولا سيما في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: المعول على السرائر وعلى المقاصد، والإكسير في هذا النية، فإنها تقلب نحاس الأعمال ذهبا أو تتركها خبثا.
الإكسير ما هو يا أبو ياسر؟
يعني هذا تعبير الحقيقة عظيم من الإمام ابن القيم رحمه الله، كأنه يقول إنه الأساس والتوفيق والنجاح والأثر البالغ إنما هو في هذا، يعني معالجة النية والاهتمام بالمقاصد والعناية بالقلب. ولهذا الإمام القيم رحمه الله، عفوا الإمام النووي، ذكر جملة من الحديث في نفس الباب الذي معنا،
سنمر إن شاء الله عليها الآن نحاول أن نطبق هذا المعنى الجليل.
عفوا، ذكرت أنا قصة ذكرها الذهبي في السيار.
أيوة.
ذكر عن أحد الأمراء اسمه عمرو بن الليث أنه مات فرؤية في المنام، قيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بما؟ قال: مرة اطلعت على جيوشي وإذا هم أعداد كبيرة، فتمنيت ونويت أني ليتني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسخرتهم في خدمته. قال: فغفر الله لي بهذه النية. فالنية البعض ربما أنه يقول: هل يؤجر؟ نعم، يؤجر عليها من هم بحسنة فلعمرها كتبت حسنة. فنوي الخير كما قال
سبحان الله. لا
كثيرة في
هذا
الباب. طيب لو ردنا أذكر بس يعني قصة خفيفة وفعلا مهمة في هذا الباب، ذكرني بها الدكتور صالح، عن أحد الأخيار ممن توفي رحمه الله ومعروف، كان يحتسب النية في 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 الاتيان لأهله بنصف الطعام أو نصف المواد الغذائية كما نسميه، والنصف الآخر يعطيه الجيران. كان النية حاضرة عنده، فرؤي في المنام أنه من أهل الجنة. بعد ما مات رحمه الله تعالى، جاء هذا الذي رآه وسأل أهله ما الذي كان يعمله هذا الإنسان، ففي الأخير اكتشفوا أنه كان يجيب نصف المواد الغذائية هذه ويحتسب الأجر لأهله، والنصف الآخر لجيرانه. لكن العجيب في الموضوع أنه ما اطلع أحد على هذا إلا بعد ما مات، حتى زوجته كانت ما تعلم بهذا، ولكن زوجته تقول: أني كنت يعني أرى إنسان يأتي بالأغراض والمواد الغذائية وأنا من النافذة، وما كنت أظن أنه زوجي، ولا اطلعت على هذا وعلمت إلا بعد ما مات. فانظر إلى أمرين: إلى إحسان النية وإلى الإحسان للناس.
ونحن يعني كما لا يخفى على الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أننا حينما نذكر هذه الرؤى إنما نذكرها استئناسا، وإلا العمدة كما هو معلوم على ما بين أيدينا من نصوص الكتاب والسنة ومن الوقائع التي يشاهدها الناس من بركة النية. والنووي رحمه الله مؤلف هذا الكتاب هو أحد هذه الشواهد التي نعيشها واقعا. طيب لو أردنا أن نستعرض بعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب كربما أمثلة تكون على ما نحن بصدده، ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث متفق عليه، يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني الناس الذين ليسوا من حكامهم ولا من ساداتهم ولا من قوادهم، وفيهم من ليس منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. لو أردنا أن نتوقف عند هذه الصورة الآن، مشهد جيش متجه جهة واحدة، قادته وسادته يتجهون إلى غرض معين، ومع ذلك أصابهم العذاب جميعا. ما الذي يمكن أن نستخلصه يا دكتور عبد الرحمن من قوله ثم يبعثون على نياتهم؟
أعظم ما نستخلصه أن تفاوت الأعمال راجع إلى تفاوت النيات. فالنية هي التي فرقت بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء الأسواق الذين ما كان هدفهم نيتهم سيئة
سن
يبعثون عن نياتهم، لكن أولئك الذين يعذبون ويعاقبون لأن نيتهم كانت سيئة، هم قد اتجهوا للكعبة بنية
وهم لم يعملوا بعد، إنما مجرد السير ومع ذلك أصابتهم العقوبة.
هذا يدل على قضية التفاوت الكبير في الأعمال وأنه عائد إلى النيات، فبحسب النية يكون العمل. يعني المدار على هذا، ولهذا شوف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وفي رواية أنه ينظر إلى قلوبكم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر عنده رجل ذكر من إخلاصه وصدقه، فقال رحمه الله تعالى بهذا ارتفع القوم، بهذا ارتفع القوم. فهذا يدل على يعني ما ذكرناه سابقا ترسيخ قضية النية وأثرها البالغ على الأعمال.
هل من تعليق على حديثه؟ نأخذ المثال الثالث الذي ذكره الشيخ وهو حديث عائشة أيضا في الصحيحين، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم تنفروا. قوله هنا لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة معلوم، لكن لو أردنا أن نتوقف قليلا عند قوله ولكن جهاد ونية، ما الذي يمكن نستفيد منه في واقعنا نحن يا دكتور صالح؟ يعني الآن الفتح انتهى منذ السنة الثامنة من الهجرة.
نعم، لا هجرة بعد الفتح يقصد من مكة.
نعم.
وإلا الهجرة في غير مكة
باقي.
نعم.
ما وجدت أسبابها
بلا شك.
نعم.
ولكن جهاد ونية يبين بأن الجهاد باق إلى قيام الساعة.
نعم.
وأن النية لها دور في إصلاحه، وهذه تعتبر لفتة مهمة أشار إليها بعضهم. هو يقول الآن إزهاق الرجل نفسه، هل يدخل فيها الرياء أنك تدخل المعركة تزق نفسك لأجل أن ترائي فيقال جواد؟ لولا أن الحديث وردت في ذلك ما كان واحد يصدق أن يزق نفسه لأجل كلام الناس، فهي المسألة
ليس الإنسان إلا نفس واحدة،
ومع ذلك يفرط فيها لأجل كلام الناس كما وردت الحديث في ذلك. فهي المسألة بأنك تعالج نيتك الآن، أنت التي خرجت فيها للجهاد خرجت لما؟ هل خرجت لإعلاء كلمة الله أو خرجت لأجل نصرة حزب أو نحو ذلك؟ لا بد من معالجة هذا الأمر في هذا العمل، ويقاس على الجهاد غيره من العبادات.
لعلي أيضا أخذ طرفا من أو يعني أخذ طرفا من حديثك هذا لأربطه بحديث جابر الذي ذكره الشيخ رحمه الله بعد ذلك، وهو حديث مهم أيضا نحتاجه، خصوصا هو فيه سلوى أيضا للذين يفوتهم بعض العمل إذا عجزوا عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قال أيضا في حديث أنس الآخر حبسهم العذر. يعني هذا الحديث الحقيقة أنا أعتبره من المبشرات أيضا، فيه سلوى، وهو أن الإنسان أحيانا يتمنى الخير، يتمنى أن يحج بيت الله عز وجل، وهذا أجده خصوصا عند الأخوات التي أحيانا لا يجدن محرما، يتقطع قلبه شوقا، أو أحد حتى من الرجال الذين قد يكونوا قريبين أو بعيدين لا يتيسر له الوصول إلى البيت، يتقطع قلبه شوقا وهو يرى أفواج الحجيج يعني تلقط أو تنقل أخبارهم وصورهم، يعني يتقطع شوقا ويريد. فنقول لهم إنكم قد تبلغون أجور هؤلاء الحجيج بسبب إيش؟ نيتكم الصادقة التي اطلع الله عز وجل عليكم وأنتم تريدون هذا العمل، لكن حيل بينكم وبينه لسبب أو لآخر. هذا الحديث الحقيقة يحصل، يعني تجد كثير من الناس مثلا يتمنى أن يطلب العلم وأن يلحق بالعالم الفلاني، ونعرف والله عدد من طلاب العلم يعني كانت لهم رغبة قوية جدا للحاق ببعض أكابر أهل العلم في عصرهم، لكن حبسهم عن ذلك حابس، إما أن يكون التزام ببر والد أو ببر والدة أو لغير ذلك من الأعذار. فوجدت أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وأرجو أن الله بلغهم أجورهم، لكن رأيت من البركة في علمهم ونفعهم وأثرهم في الناس. فالحقيقة أن أشوف أن هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، أنا أرى أن فيه سلوى ويعني يملأ القلب يقينا بعظمة فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤكد ما ذكره الشيخ باب استحضار النية في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية. إحنا نحبسك عذر لا يطلع عليه الناس، لكن يطلع الله عز وجل عليه ويعلم من قلبك أنه لولا كذا لفعلت، فأبشر بالخير والأجر موفورا كاملا.
دكتور يعني في رواية في نفس الحديث،
ولعل نختم لأنه لم يبقى إلا دقيقة
يعني
تقريبا،
أشير إلى رواية في نفس الحديث يعني وقفت عليها عند الإسماعيلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم، إلى آخر الحديث. قال: إلا كانوا معكم بالنية. إلا كانوا معكم بالنية. ويشير إلى هذا أيضا حديث سهل رضي الله تعالى عن ابن حنيفة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
حديث موسى: نعم، إذا مريض العبد أو سافر كتب له من كان
صحيحا مقيما. نعم. إذا نستخلص من هذا يعني البشارة لكل من عزم على الخير، لكن حيل بينه وبينه
حديث حائل مهم جدا، حديث بكبش الأنماري في جامع الترمذي: إن من الدنيا لأربعة نفر، فقال رجل: إن آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل في رحمه ويعلم أن الله فيه حقا فهذا بعلى المنازل، ورجل: إن آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: ليت لي مثل فلان فأجرهما سواء. نعم. مجرد النية.
الله أكبر، الله أكبر. جزاكم الله خيرا، الحقيقة أن الوقت يعني أخذنا في هذه الحديث الماتعة، وهذا الموضوع العظيم ومهم جدا الذي يمس لا أقول حياتنا بشكل يومي، بل يمس أنفاسنا بشكل يعني لا يكاد ينفصل، لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لا يكاد ينفصل عنه الإنسان. هذه حديث، وبقيت في الباب جملة من الحديث لعلنا نتناولها إن شاء الله تعالى بشيء من التعليق والتوضيح. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل. أشكر زميلي وأخوي الفاضلين اللذين أثريا هذه الحلقة بتعليقاتهم وتوضيحاتهم وما طرحوه من إضافات وأمثلة وقصص تؤكد هذا المعنى العظيم الذي نحن بحاجة إليه. أخي الكريم صاحب الفضل الدكتور صالح البهلال، وأخي الكريم صاحب الفضل الدكتور عبد الرحمن العقل، أستودعكم الله، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.